شرعتي ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي شرعة ومنهاج. أرحب بكم بالغ الترحيب في بداية هذا اللقاء وأشكر لكم تجشمكم ومتابعة والإصغاء، وأرحب في وقت ذاته باسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فاهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم. حديثنا كما هو ظاهر في اعلاناتي التي سبقت هذه الحلقة، في اعلانات الحلقة لهذا البرنامج، النصيحة هو موضوع يبدو للوهلة الاولى كثر الكلام فيه، الا ان المتأمل لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة يقف وقفات عظيمة جدا، ثم أيضا المتأمل في آيات القرآن الكريم وأنا لكم ناصح أمين يعني وردت تباعا وعلى ألسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تخلي اعتيادي للحديث، ما المراد بالنصيحة صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بالنصيحة من جهتي معناها، نقول إن النصيحة المراد بذلك هو خلوص الشيء وتنقيته من أي شائبة وعرضها لمن بذلت له، ولهذا نستطيع أن نقول إن النصيحة هي أن يتجرد الإنسان من كل باطل أو يجرد مقصوده من كل باطل حتى يبذله للغاية التي أراد إيصالها إليه. كذلك أيضا فإننا إذا أردنا إلى أن ننظر إلى هذا المعنى في لغة العرب نجد أن النصيحة هي تنقية الشيء، ولهذا يسمى الشخص الذي يخيط مثلا ملابسا يسمى بالناصح، لأنه ينقي الثوب من خروقه ويقوم بشدها. كذلك أيضا يسمى أيضا تنقية العسل في ذاته يسمى نصحا مما فيه من شائبة، كذلك أيضا الماء وغير ذلك. كأن الإنسان يريد أن يجرد الشيء سواء كان النية أو القول أو العمل من أي شائبة ثم يقوم ببذلها، وهذا البذل يختلف الجهة التي يريد الإنسان إيصال تلك النصيحة وصرفها إليه.
أحسن عليكم. في الحديث الدين النصيحة، من يتأمل هذا النص النبوي يشعر أن النصيحة تشمل الدين كله، ترى ما النصيحة التي تشمل هذا الدين كله بأصوله وفروعه؟
هو هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث تميم الداري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قال غير واحد من العلماء هذا الحديث هو ربع أحاديث الإسلام، وبعض العلماء يقول أن هذا هو الإسلام كله، وهذا ظاهر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الدين النصيحة. المراد من ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أي أنه شامل لجميع فروع وأصول الإسلام، وهذا ظاهر لأن الأمر كان في حق الله عز وجل من جهة أمر العبودية له جل وعلا، كذلك أيضا من حق المخلوقين. لهذا نقول إن حقوق الناس على نوعين، إن الحقوق عموما على نوعين، حقوق للخالق سبحانه وتعالى على عباده، والحق الثاني هي حقوق العباد فيما بينهم. هذه الحقوق هي تحتاج إلى شيء من المفاصلة، تحتاج إلى شيء من التبيين. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن كلها داخلة في دائرة النصيحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتعبد لله عز وجل لابد من الخلوص من الشرك والبدع، وكذلك أيضا من صرف القلب لغير الله جل وعلا. ولهذا نقول إن معنى الدين النصيحة أي أنها شاملة لجميع فروع الإسلام ولجميع أصوله من جهة تحقق معنى العبودية التامة، بل هي شاملة أيضا لجميع الأنواع من جهة تمحيص الحق وتمييزه حتى يعرف الإنسان. ربما يقول الإنسان إذا كان الدين النصيحة كيف أعرف الدين؟ والمعرفة في ذلك منفكة عن النصيحة، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، جعل نصيحة لله ما يدل على أنه لا يمكن أن ينصح لله جل وعلا إلا بمعرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته، لا يمكن أن يؤدي حق كتاب الله جل وعلا إلا بمعرفة الكتاب، معرفة ما أوجب الله عز وجل عليه، معرفة أيضا حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فطلب العلم داخل في دائرة النصيحة، وهو باب المعرفة التي أمر الله عز وجل بأخذها.
أحسن الله إليكم. من يستمع إلينا من عامة الناس، ولهذا للشيخ الكريم أن يكون الحديث يعني يسيرا قريبا إليهم، النصيحة لله كيف لعامة الناس أن ينصحوا لله عز وجل بهذه اللفظة، ما المراد بها؟
أولا غلب استعمال النصيحة على بذل الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد شعب النصيحة وليست هي كلها، وإنما هي باب من أبوابها. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة يعني أنه شامل لجميع أجزائه، حتى إن الإنسان إذا أراد أن ينصح لنفسه فإنه يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه لازما من توحيد الله عز وجل وأداء الصلاة، بل إن الإنسان في تسبيحه وتهليله وأدائه الركعتين يؤديها ويذكر الله عز وجل. الخشية الباطنة أيضا في ذات الإنسان هي من النصيحة لله. لهذا نقول إن النصيحة هي معنى عام لكل ما يتعبد الإنسان به لله جل وعلا وما يبذله للغير، مخلصا له من كل شائبة تكدر صفوة. الشوائب التي تكدر صفوة النصيحة لله هي الإشراك مع الله عز وجل، البدع، الشبهات، الشهوات بجميع أنواعها، كذلك أيضا ترك ما أمر الله عز وجل به، هذا يخالف أمر النصيحة. إذا لم يجرد النصيحة مما يضادها، ومما يضاد هذه النصيحة ما يتعلق بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب وغير ذلك. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة لله هو تجريد القلب، تجريد العمل من صرف شيء في أعمال الإنسان إلا لله سبحانه وتعالى، من ذلك ما يكون من الأمور الواجبة كأمر التوحيد الامتثال لشرائع الإسلام، من ذلك ما يكون أيضا من الأمور المستحبة هو أن يكون عمل الإنسان قيامه، علاقته مع أهله وذريته، كذلك أيضا علاقته مع جيرانه، أن يحاول أن يجعل من العادات عبادات حتى يتجرد ويصبح الإنسان نقيا لا يطلب من ذلك حظوظا، لأن الإنسان إذا كان يبذل الأعمال لغير الله أصبح ينظر إلى أيدي الناس ويترقب الأعطيات والهبات، فإذا منع ضجر وتسخط وربما بذل شيئا من مخالفة أمر الله عز وجل لغير الله من المودة، وربما أيضا انتقم من الآخرين بما لا يوجب الانتقام. لماذا؟ لأنهم لم يعطوه أو ربما حرموه شيئا يرى أنه حق لأنه رقبه منهم، وفي الحقيقة أنه ليس بذي حق في ذلك. لهذا نقول إن المراد بذلك الدين النصيحة لله وعبادة الله عز وجل حق العبادة، معرفة حق الله، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، أن يعرف الإنسان أيضا بحق الله عز وجل عليه من جهة الذب عن الله عز وجل في تنقصه، وكذلك أيضا الإساءة إليه وإلى شرائعه.
كما ورد في الحديث ويبدو في صدر الحديث يحتاج إلى نوع بيان، كتاب الله هو كلام الله عز وجل المنزل. ذكرتم أن النصح لله عز وجل يتجلى في التقرب إليه جل في علاه وإخلاص العبادة له، والدين هو المعاملة كما جاء في حديث آخر وإن كان فيه مقال. كيف ينصح المسلم ممن يستمع إلينا من عامة الناس في أمورهم فيما يستطيعونه النصح لكتابه جل في علاه؟
إذا ثبت لدينا القاعدة وهي أن الدين النصيح المراد بذلك هو تجريد القلب وكذلك تجريد المعرفة من أي شائبة داخلة عليها، سواء كان ذلك من الأمور شوائب الباطن والظاهر، ندرك أن المراد بذلك بالدين النصيحة لله ولكتابه المراد بذلك أن يؤدي حق الكتاب من غير شائبة من الباطل والجهل. حق كلام الله عز وجل على الإنسان هو عناية بكلام الله عز وجل، عناية أيضا بتدبره وتأمله، كذلك ما وجب على الإنسان من أحكام شرعية في حق كلام الله عز وجل من معرفة الأحكام التي نص الله عز وجل عليها، معرفة أيضا ما فسر الله عز وجل في القرآن، نعرف أن كلام الله عز وجل معانيه متعددة وهي على ثلاثة أقسام، ما يتعلق بتوحيد الله، ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام، قسم ثالث ما يتعلق بالقصص، لا يخرج القرآن عن هذه الأقسام الثلاثة. معرفة هذه المعاني وهذه الأقسام، معرفة الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر، العام والخاص وغير ذلك أيضا من الأحكام المتعلقة في حق الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى، هذا أيضا من النصيحة لكتاب الله. كذلك أيضا من النصيحة لكتاب الله أن يقيم الإنسان حدوده كما يقيم حروفه. لهذا نشير إلى مسألة من المسائل المهمة، وهي أن الأمة إنما وقع فيها خلل واضطراب في إقامة شعائر الله عز وجل، ووقع أيضا شيء من الضلال والإضلال في دين الله عز وجل لوجود من يقيم الحروف ولكنه لا يقيم الحدود، لا يقيم أوامر الله عز وجل، فوقع في ذلك ضلال. وهؤلاء الذين يتقنون مثلا قراءة القرآن ولكن يعطلونه عن جانب العمل، حينئذ تضل الأمة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره كما في المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، باعتبار أنهم اعتنوا بالظاهر ما اعتنوا بالباطن. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك من الأحاديث، وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله التحذير من أن يأخذ الإنسان من القرآن ظاهرة ويدع إقامة الشرائع الحقيقية، وهذا سبب الضلال، وجود مفتين يأخذون بحرفية النصوص مجردا عن حقائق الشرعية وأحكام الله، يقيمون أيضا حدود الله عز وجل في باب ويعطلونها في باب. لهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ويشير إلى التلازم بين الفتنة وبين إقامة حرف القرآن من غير إقامة حدوده، يقول عليه رضوان الله: كيف بكم إذا ألبستم فتنة، وذكر أمر اللباس يعني أن الإنسان تسربل إياه، كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة، حتى إذا تركت قالوا تركت السنة، يعني من شدة الاغترار بهذا العمل أنه متعلق بدين الله عز وجل. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة. يعني أنه ثمت تلبيس في دين الله عز وجل، سبب في ذلك الذين يقيمون الحروف لكنهم لا يقيمون الحدود، وهذا فيه إشارة إلى الجهالة وعدم التمييز بين أمر العالم وأمر القارئ، أو من يقيم الحروف لكنه لا يقيم الحدود. فإذا ميزت الأمة العالم الذي رفعه الله ولم تتخذ جاهلا من تلقاء نفسها حتى يفتيها بما تريد، حينئذ تتجرد من أمر الأهواء. لهذا نقول إن العالم هو الذي يرفعه الله، وأما غير العالم وهو الجاهل هو الذي يرفعه الناس. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الله الرافع هنا هو سبحانه وتعالى يرفع العلماء. أما بالنسبة للجهال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، قال: إذا لم يقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذا الجاهل يرفع من غير الله، وأما العالم فيرفعه الله، والله عز وجل إذا رفع أحدا لا يضعه لأنه باق سبحانه وتعالى، وإذا رفع الناس الجاهل فإنه يزول بزوالهم ويهلك حينئذ بهلاكهم.
لا زال الحديث حقيقة في مجمله موجه إلى يعني علماء الأمة، من يستمع إليهم طلاب العلم من العالمين العارفين. ماذا عن عامة الناس ممن لا يقرأ ولا يكتب، من هم في مشارق الأرض ومغاربها، ممن ربما ليس في يدهم من أمور تحصيل العلم الشرعي شيء، هل يقال مثلا في حالهم أو في نصحهم لكتاب الله ولله عز وجل أن يربوا أبناءهم إلى تعلم العلم الشرعي، أن ربما يعني يدفعوهم إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم، أن يعني يدفع السخي بماله في تعليم كتاب الله عز وجل، هل يعتبر هذا أنا أفتح أبوابا لعامة الناس هنا؟
النصيحة هي لا حد لها من جهة أبواب الخير، نصيحة لازمة ونصيحة متعدية، التعدي كذلك لا حد له، ثم تتعدي قاصر وثم تتعدي ما أبعد منه، ثم شيء ينصع الإنسان من حوله من ذريته وكذلك أيضا أزواجه كذلك أيضا جيرانه الأقربين منه وغير ذلك، هذه من النصائح التي يقوم الإنسان بأدائها لمن حوله. ما يتعلق أيضا بأداء التكليف للأقربين، أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأمر أن الله عز وجل أمره بإقامة الحق والنصيحة للأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الأقربين، ثم أمر الله عز وجل بالعلانية في قوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. إذا ما يتعلق بأمر النصيحة وقيامها نقول هي لازمة في ذات الإنسان أن يقيمها في نفسه، أن يكون ناصحا لنفسه، وهذا من الأمور المهمة، أنه لا يمكن للإنسان أن تخرج منه نصيحة نقية متجردة كاملة إلا وهو نقي كامل. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان نقيا كاملا في ذاته فعليه أن يحمد الله عز وجل على ذلك وأن يقوم ببذل النصيحة. أما إذا كان الإنسان يبذل النصيحة للآخرين وهو في ذاته فيه نوع قصور في أداء النصيحة لذاته، والنصيحة الذاتية محاسبة النفس من الخطأ والزلل، محاسبة النفس أيضا من الضلال والانحراف والشبهات والشهوات، تنقية القلب من تلك الشبهات التي تعرض عليه من الشهوات والمطامع التي ربما تحرف قول الإنسان، لأن قاعدة خروج النصيحة هي اللسان، اللسان هو إنما هو من المغاريف والعقول في ذلك هي القدور، يخرج الإنسان ما في قدره بلسانه. وفي هذا نقول إن الإنسان إذا نقى عقله نقى قلبه وطهر من كل شائبة نصح لذاته في ذاته، فإنه حينئذ لا يخرج إلا كلاما نقيا ناصحا لنفسه وناصحا للناس.
ألا يمكن صلى الله أن والحديث عن نصيحة للنفس، والنفس أولى ما يعني يعنى المرء والمرأة أيضا بشأنهما، لأنها سيسأل عن نفسه أولا، وفي يوم القيامة ذلك اليوم المشهود يفر المرء من أمه وأخيه وأمه وأبيه وزوجه أيضا، ولكل منهم شأن يغنيه. ألا يمكن أن يعني يوائم المسلم والمسلمة بين النصيحة لنفسه وحظها على الخير وعلى امتثال أمر الله عز وجل وعلى القرب من كتابه وسنأتي إذا أذنتم أيضا إلى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم لنتم الجزء الأول، فنأتي إلى الجزء الثاني الآخر من الحديث، وهو جزء عملي فيه مجموعة كبيرة من القضايا والشائكة أيضا. ألا يمكن أن يوائم بين نصيحة لنفسه والنصيحة للآخرين؟ وأقول يعني بلا مبالغة، من حوله، والده، زوجه، أبناء أو البنات.
نقول إن الإنسان إذا نظر إلى ذاته وقام بتنقيتها بالنصيحة لنفسه والمراجعة الدائمة للأخطاء التي تبدر منه، فإن الإنسان يكون من أهل الثبات. ولهذا نقول إن تردد الإنسان في بذل النصيحة للآخرين سبب ذلك هو عدم قيام النصيحة بذاته. ولهذا كثير من الناس يقصرون عن جانب الإصلاح أو جانب النصيحة أو بذلها للناس من توجيهه، سبب في ذلك وجود التقصير. التقصير في ذلك إذا لم يكن قائما في ذات الإنسان تاما النصيحة وقامت بجميع صورها وأشكالها، فإن القصور في ذلك يتحقق من جهة بذله للناس، وربما كان ضعيفا، وربما كذلك أيضا كان ضعيفا من جهة قبول الناس له، لأنه كيف تقوم بالنصيحة وأنت تقوم بمثل بما تخالف ذلك. ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو قومه أراد أن يبين أنه كذلك أيضا يقوم بالامتثال، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أني أيضا أول الممتثلين لما أمر به. لهذا نقول ينبغي للإنسان أن يقيم النصيحة في ذاته قبل أن يبذلها إلى الغير، يقيم النصيحة في ذاته من جهة تمحضها، من جهة بر الوالدين، العناية بذلك حتى تقوى النصيحة لديه، كذلك أيضا يكون من الثابتين أكثر منتكسين عن طريق الحق. سبب انتكاستهم أنهم أرادوا أن يقيموا الحق في الناس ولكنه لم يقيموه في أنفسهم، فرجعوا إلى الأصل الضعيف في ذلك، فوقع في ذلك شيء من الانتكاسة. والحقيقة أنه إنما انتكس ظاهرا وأما باطنا فهو باق على ما هو عليه من تقصير.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أختم الجزء الأول من أجزاء الحديث النبوي الشريف بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى حقيقة أن يكون الحديث يعني قريبا لمن يشاهدنا. أنا قلبي على من يشاهدنا وأغلبهم من عامة الناس. كيف ينصح الواحد منهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ أضع هنا سؤالا، أليس تطبيق سنة عليه الصلاة والسلام من أولى النصح له عليه الصلاة والسلام؟
إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الحديث الوارد في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أداء الواجب والحق الذي له، وذلك كنصيحة الإنسان كنصيحة المرأة لزوجها، وذلك بحفظ حقه وأداء أمانته وحفظ ماله ولو كان غائبا، كذلك أيضا بالنسبة للزوج بالنسبة لزوجته، كذلك أيضا بالنسبة للأب وبالنسبة كذلك أيضا بالنسبة للأم وكذلك أيضا للإخوة وغير ذلك من الأرحام لهم حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأب ولو كان ميتا فإنه بقي من بره شيء، ومن ذلك هو الإحسان لأهل ود أبيه، يعني أنه يقوم بصلتهم ولو كان الأب ميتا في هذا. لهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته له حق في ذلك عليه الصلاة والسلام من جهة النصح لرسول الله. أعظم شيء في ذلك ما يقوم به دين الإنسان وهو طاعته فيما أخبر به. الطاعة في ذلك هي من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الإيمان به والتصديق برسالته، فإنك إذا قمت بهذا قمت بالتصديق بما جاء به، الثقة بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك المحبة، فإن المحبة لازمة لديمومة الطاعة. قد يطيع الإنسان بشيء عارض لشخص لا يحبه، لكن لا يمكن أن يلازم الطاعة إلا وقد أحب من أطاعه. لهذا نقول إن من نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله والإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك أيضا أن الله عز وجل لا جعله خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، وكذلك طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، احترامه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا في حال سماع أقواله، فلا يرفع الصوت عنده، فهذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن رفع الصوت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو كرفع الصوت كذلك أيضا بعده عند حديثه عليه الصلاة والسلام، نقول الأمر في ذلك سواء. ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهذا نقول إن جهر الإنسان برفع صوته عند سماع كلام أو حكم من وحي الله عز وجل يقوم برفع صوته كشيء من المعارضة، هذا فيه عدم احترام ولا توقير، وسبب أيضا لإحباط الذنوب.
يبدو انتهى الجزء الأول، وبنهايته ربما يدرف إلى محاور فيها من يعني ما فيها من الحديث، يذكر أو تذكر النصيحة فيذكر معها الإصلاح الذي يرنوه الناس جميعا، ويذكر أيضا معها شعيرة عظيمة اختص بها هذه الأمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى هل للنصيحة صلة بهذين الأمرين الحصرين؟
تقدم أن معنى النصيحة هو معنى شامل للمعروف كله، المعروف القائم في ذات الإنسان والمعروف في ذلك المتعدي. يشتهر عند الناس أن المراد بالنصيحة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أحد شعبها ولكنها ليست هي بجميع الشعب. ولهذا نقول إن كل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نصيحة، وليس كل نصيحة هو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النصيحة هي أوسع من هذا. شريعة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر متعدي، أمر متعدي من الإنسان. أما بالنسبة للنصيحة فهي متعدية ولازمة، أي أنها قائمة في ذات الإنسان ومتعدية ومتعدية إلى غيره. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في تعظيمه أشياء كثيرة جدا من النصوص، بل ربطت خيرية هذه الأمة بإقامة هذا الإصلاح، وهي شعبة من شعب النصيحة، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا من أراد خيرية هذه الأمة فعليه بهذا النوع وهذه الشعبة من الإصلاح، ومن أراد عدم الخيرية لهذه الأمة فعليه بسلب هذه الشريعة وهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا جاء في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا عن بعض الصحابة القول بأنه ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى كما عند المروزي وغيره، أنه قال: الإسلام ثمانية أسهم، ثم ذكر منها في آخرها قال: الأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. ما يدل على أنها شريكة لأركان الإسلام الخمسة وللجهاد في سبيل الله. ولهذا نقول إن بهذه المنزلة العظيمة بها تحفظ الملة وينصر الدين. وإذا أراد الإنسان أن يعلم أن الأمة أمة خير فلينظر إلى هذه الشعيرة، وإذا أراد أن يعلم هل هي أمة خير أو أمة شر فلينظر هل هي مسلوبة منها، هل قيدت شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شعيرة الإصلاح في الأمة هل هي مقيدة، قيدت وكبلت حتى قصر المصلح في ذلك وتجرأ في ذلك المفسد، فليعلم أن الأمة حينئذ تتحول من دائرة الخير إلى دائرة الشر. الأمة مرحومة ما وجد الإصلاح، وكذلك أيضا مشؤومة، وكذلك أيضا ينتقم منها وتترقب عقاب الله عز وجل وبلاءه إذا قصرت في جانب الإصلاح وبذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسن عليكم. النصيحة بابها واسع والحديث فيها يطول، إلا أن ما لها صلة بالإصلاح وما لها صلة ربما بإزالة المنكر الذي بإزالته يقوم الدين أو تقوم قائمته، يسأل السائل هنا: ما حكم النصيحة من هذه الحيثية ومن هذه الجهة بالذات؟ صحيح.
بالنسبة لجانب الإصلاح على ما تقدم هو شعب من شعب النصيحة، جانب الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الفروض على هذه الأمة، من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان مسقطا لهذه الشعيرة عن عامة الأمة، إلا عن أفرادها ممن وقف على شيء من المنكرات في ذاته، باعتبار أنه كان قائما بأمر الله جل وعلا. مع هذا من جهة أصل الشعيرة. أما بالنسبة لأعيان المنكرات فإن كل من رأى منكرا فإنه يجب عليه أن يقوم بإصلاحه قدر وسعه وإمكانه. ولهذا نقول إن أصل هذه الشعيرة هي الوجوب، وهي من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين. ولهذا نقول إن منها ما هو متعلق بفئة معينة، ومنه ما هو متعلق بالفرد عموما. ليس لأحدنا أن يخصص النصيحة بأحد من الناس، وليس له كذلك أيضا أن يجعلها في كل أحد سواء كان جاهلا أو عالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إشارة إلى أن الإنسان إذا رأى منكرا أي تيقن من وجوده، ثم كان منكرا أي تحقق إنكاره وفق ما أراد الله جل وعلا، فإنه حينئذ يكون من أهل التكليف أيا كان الرأي وأيا كان المنكر وأيا كان المتلبس بذلك المنكر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الحديث يترى عن قضية مهمة أحسبها من قضايا التي طرقها الحديث النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. قبل الحديث عن كيفية النصح لهذين أو لتلك الفئتين اللتان ذكرتا في الحديث، ما مفهوم السلف للأئمة وأيضا عامتهم؟
النصيحة لها شقان: شق لازم وتقدم الكلام عليه، ما كان لازما في الإنسان وبين الإنسان وبين ربه، بين ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ما يتعلق بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحقه. وأما بالنسبة للمتعدي وهو ما يتعدي من الإنسان إلى الناس، وهذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله قال: النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة تأتي في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراد بذلك من ولي أمرا من أمور المسلمين وملك زمام الأمر. الأمر في ذاته يراد به شريعة الله عز وجل وحكمه سبحانه وتعالى. فمن كان بصيرا بذلك مبلغا لأمر الله جل وعلا حاكما بأمر الله سبحانه وتعالى فيتوجه إليه الخطاب. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وأولي الأمر منكم أي من المسلمين الذين أقاموا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في كلام الفقهاء من السلف في تفسير قول الله جل وعلا وأولي الأمر منكم أنهم منهم من يقول الفقهاء ومنهم من يقول الأمراء والسلاطين، مما يدل على وجود الاشتراك في هذا. وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي الإشارة إليها، أن أولي الأمر إذا أطلقت في كلام الله عز وجل فإن أول ما تتبادر إلى العلماء، ثم تتوجه بعد ذلك إلى السلاطين الذين ملكوا زمام الأمور، باعتبار أن الأصل أنه لا يتولى أحد ولاية من الولايات العامة إلا وهو عالم بما تولى، وذلك مثلا بالولاية العامة عالم بأحكامها، عالم كذلك أيضا بالأمر المتعدي من مصالح الناس في دينهم ودنياهم. فالأصل في ذلك أنه يكون عالما متبصرا بهذه الأحكام. ولهذا توجه الخطاب إلى أولي الأمر، وجاء في بعض السياقات في قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منكم. يا الذي يستنبط هو العالم الذي يدرك الأدلة ويعرف سياقاتها، حينئذ يستطيع أن يستنبط. هذا الأمر كان في الصدر الأول، لا يتولى ولاية إلا من كان عالما متبصرا بأحكام الله عز وجل، حينئذ جمع بين الأمرين. فلهذا كثير من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وغيرهم من المفسرين حينما يقولون المراد بذلك هم الفقهاء، لأنهم مبرزين لابد أن يكونوا أصحاب ولاية وحكم، إما أن يكون ولاية عامة أو ولاية دون ذلك من أمور القضاء، وكذلك الولاية صورة من أمور الولاية المالية والجباية وغير ذلك، عالما بها. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول كما جاء في الترمذي وغيره، قال لا يبع في سوقنا إلا من فقه في ديننا. يعني الممارسات مهما كانت صغيرة لابد أن يكون عالما بها. لهذا نقول الولايات متعددة، الأصل أنه لا يتولى الإنسان ولاية إلا وهو عالم بها وفق ما يريده أو ما يريد الله، وفق ما يريد الله جل 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 في علاه، ليس ما يريد الإنسان، حتى لا تتشاح النفوس ويقع في ذلك شيء من المظالم. إذا وقع في ذلك شيء من المظالم تأتي حينئذ باب النصيحة وكذلك أيضا الإصلاح، حتى يتبادل الناس مثل هذا الأمر وهذا الدور بإصلاح ما فسد من أحوال الناس. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، المراد بذلك إذا وقع شيء من الخلل أو النسيان أو الجهل أو أيضا المعاندة والمكابرة، أن يقام بإصلاح هذا الأمر، وهي من الأمور أيضا المهمة في حياة الأمة.
أحسن الله إليكم. أئمة المسلمين ممن يتولون زمام الأمور وقضايا الأمة في كافة الجوانب التي يحتاجها الأمة، النصيحة لهم وأيضا النصيحة لعامة الناس، إما أن تكون سرا بينك وبين الناصح ومنصوح، وإما أن تكون علانية، ماذا يمكن أن يقال بإجمال حول هذه الجزئية لأدلف أيضا إلى جزئية أخرى ربما لها مسيس أو لها خلاف ولها أيضا حديث واختلاف وجهات النظر أيضا فيها؟
النصيحة في إنزالها وكذلك أيضا أسلوبها، ينبغي أن نشير إلى أن النصيحة لها أركان، ناصح ومنصوح وخطأ تقع عليه النصيحة، وكذلك أيضا الأسلوب المنصوح به. وهذه الأركان الأربعة لابد من النظر إليها إلى أنها متلازمة، باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم على جزئية إلا وقد حكم على الأخرى. وكل واحد من هذه الأركان الناصح والمنصوح والمسألة التي وقع فيها النصيحة، كذلك أيضا الأسلوب الذي ينصح به الإنسان، هذه أركان النصيحة. لهذا نقول إن هذه الأركان لابد من النظر إلى الأمر القائم فيها. مسألة النصيحة في خاصة الإنسان في ذاته، الإنسان قد يرى خطأ أو يرى منكرا من أحد من الناس أو مخالفة، الأصل فيها كما قال الشافعي عليه رحمة الله، قال من نصح أخاه بين سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. يعني أنه ورد بذلك شيء من التعيير، باعتبار أنه أعلم من لا يعلم بمثل هذا الأمر، وهذا فيه شيء ضرب من النصيحة. ولهذا نقول إن هذه الدائرة التي تدور على هذه الأركان لابد من النظر إلى حجم ذلك المنكر أو ذلك الخطأ الذي يريد الإنسان إصلاحه، هل هو من الأخطاء الشائعة الذائعة في الأمة، أو هي من الأخطاء الخاصة اللازمة في ذات الإنسان. الأصل أن أخطاء الناس أنهم يستترون بها، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، باعتبار أن الأصل في الآثام أن الناس تستتر بها، لهذا كان الأصل في النصيحة أن تكون بين الإنسان الشر. لكن إذا كان الإنسان ممن يعلن الشر للناس فإنه لا يحتاج أن يقال فضحه وشانه، باعتبار أنه قد شين نفسه قبل ذلك ممن يجاهر بالمنكرات ويجاهر أيضا بالفسوق ويجاهر أيضا في الكفر، حينئذ تأتي مصلحة أخرى في ذلك في مسألة تأليف قلبه وكذلك اللين والمصلحة المتعدية لإزالته، ألا يكون الإنسان بابا لمعاندة صاحب المنكر. صاحب المنكر ربما تجد من الناس من يشرب الخمر أو نحو ذلك، أو يشرب مثلا الدخان أو شيء أو شيئا من هذه المحرمات، سواء كانت صغائر أو كانت من الكبائر الموبقات. هذه المحرمات ينظر الإنسان إليه، هل الإنسان ذم يتقبل لو نصح أمام واحد أو اثنين مما عاند وتكبر في ذلك وبقي عليه؟ نقول هذا ممن ساعد على ديمومة ذلك الشر، فعليه أن ينظر إلى الحكمة المحتفة والمتعدية بذلك الإصلاح.
أحسن الله إليكم. الناس يعني أحسبوا من تكلم في النصيحة ومن تكلم أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأيضا ربما بعلاقة لهذا كلمة حق عند سلطان الجائر الإمام بمعنى السلطان، أو ربما من ترجع إليه الأمور في هذا البلد أو ذاك على مدى التاريخ من لدن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، هل يقال في حقه أن تكون نصيحة دوما سرا أم علانية، أم هناك تفصيل يحتاج إلى بيان ووقف أيضا؟
على ما تقدم التأصيل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديث تميم الداري أنه جعل النصيحة على نوعين، هي نصيحة لازمة في ذات الإنسان يقوم فيها تعبدا بينه وبين ربه، وذلك من الأمور التعبدية لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة المتعدية ما يتعلق بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لأئمة المسلمين وعامتهم جعل ثمة أمورا مشتركة تكون بين الحاكم والمحكوم، وكذلك أيضا ما هو خاص بين الحاكم والمحكوم. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يصلح شيئا أو يقوم بأمر بمعروف ونهي عن المنكر لابد أن ينظر إلى ذلك المنكر في حقيقته، هل المنكر هذا مما يتعلق بالأمور المحرمة في دين الله عز وجل وسكوته في ذلك يقتضي تبديلا، وكان ذلك الخطأ من الأمور العلانية، فإنه يجب عليه أن ينكره علانية حفظا لحق دين الله سبحانه وتعالى، فإن حفظ الدين مقدم على حفظ الذوات أو حفظ مثلا صيانة هيبة أحد سواء كان عالما أو كان سلطانا أو فردا. ولهذا نقول إن كثيرا من الناس ويخلطون في هذا الباب، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي بيانها. ما يتعلق بجانب النصيحة، نقول إن جانب النصيحة التي يريد الإنسان أن يبذلها لفرد من الأفراد من أفراد الأمة أو كان أيضا ربما من خاصة من أئمة المسلمين، نقول إن المنكر في ذلك على نوعين، منكر خاص لازم في ذات الإنسان. المنكر اللازم في ذات الإنسان وهذا هو النوع الأول فإنه يجب على الإنسان أن ينكره سرا، وأما ذكره علانية فهذا من الأمور المحرمة هو نوع من الفضيحة، أو يكون ربما أيضا فيه شيء من إشاعة الفحشاء والمنكر ممن يتربص بأحد بما يفعله سرا في بيته وفي قعر داره، أو ربما فعله من الأخطاء التي تكون في دائرة معينة لم تنتشر عند كثير من الناس، فيجب حينئذ أن يكون ذلك سرا. النوع الثاني ما يتعلق بالأخطاء والمنكرات والمخالفات في ذلك ما كان متعلقا بدين الله عز وجل وأمرا عاما، بمعنى إذا صدر من عالم أو صدر من حاكم منكرا أو زلة من الزلات وكانت هذه الزلة تتعلق بأمر الناس فيأخذونها اقتداء بالعالم أو اقتداء ربما بالحاكم ويظنون أن ذلك دينا أو يظنونه حلالا. بعض الناس يرى أن الأمر سرا لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين ولو كان من الأمور العلانية التي تقتضي تبديلا أو تأثرا من الناس، هذا من نقول من الأمور الخاطئة. لماذا؟ لأن النصيحة هنا لا تتوجه إليه بذاته كفرد، وإنما تتوجه إلى النصيحة لدين الله عز وجل خشية أن يبدل، وهو داخل حينئذ في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ولهذا نقول إن النصيحة في ذلك يجب أن تكون علانية حماية لدين الله عز وجل وشريعته قبل أن تكون حماية الأفراد، لأن حماية دين الله عز وجل مقدمة على غيرها. ولو قلنا إن كل شر أو فساد كان سريا بكل حال ولو كان علانيا لكان دعوة الأنبياء كلها هي مخالفة لمراد الله عز وجل وحشاهم في ذلك، بل نقول إن في مثل هذا إن هي النصيحة إذا كان الشر في ذلك علانية فإنه ينكر علانية، ليس الخطاب يتوجه إلى ذلك صاحب المنكر وإنما يتوجه إلى حماية الناس حتى يفصل بين الفساد وبين تشريعه وانتشاره، وهذا ما ظاهر عليه عمل السلف الصالح وكذلك ظواهر الأدلة لمن أراد أو تبصر فيها وجمعها فإنه يخرج بمثل هذه النتيجة.
أحسن عليكم. ثمة اتصالات وردت إن كان لازال معنا تأخرت عليه كثيرا. أخي محمود من ليبيا افتقدنا اتصال، أعتذر إليك أخي محمود. نأخذ الأخ الكريم منصور من السعودية.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير ورضا والعافية.
الشيخ عبد العزيز الطريحي.
تفضل شيخ أسمعك.
أقول سلام الله يا شيخ المعالي عليك بعد حبات الرمال سؤالات كتبنا لكم فهلا.
أخي منصور إذا أذنت لي أخي منصور.
نعم.
معذرة أنا أتطفل على شيخي وأتطفل على ربما المشاهدين. هذا البرنامج يا أخي المنصور أخي منصور أرجو أن يعني تأذن لي بأن يكون في لقاء آخر. هل مثلا سبقت سؤالا أو مداخلة في هذه الأبيات أم قضية ذكر وثناء على الشيخ بشكل عام؟
الشيخ حفظه الله. بس طيب. الشيخ إن الإنسان إذا كان يعني مكثر بالمعاصي بينه وبين الله وهو من الدعاء من المحسوبين على الدعوة كيف يعني يصلح نفسه يعني تكون دعوته مقبولة؟ الطلب الثاني الشيخ عبد العزيز حفظه الله ذكر أكثر من مرة أنه روي عن ابن عمر أنه يعني يرى التسمية في الوضوء وما وجدت هذا في كتب السنة. وفق الله شيخنا ونعجل
الشيخ أن يدعي لي. شكرا لك وأعتذر حقيقة إليك أعتذر المشاهدين أعتذر لشيخي تطفلت إنما حتى لا يخرج البرنامج عن مساره. نعود إلى اتصالات الإخوة بعد أيضا حديث وإتمامة في شأن النصيحة وشأنها مهم صلى الله عليه. النصيحة للإمام تكون سرا وعلانية وفق ما ذكرتموه من حيثيات ولا بأس يعني ولا خلاف في أن كل من يشاهدنا الآن يفضل النصيحة سرا سواء كان فردا من أفراد الأمة حتى لو كان طفلا صغيرا يفضل أن توجهه ولو كنت أباه أو أمه توجهه توجيها حسنا لبقا سرا. هل الأمة صح رضي الله كلها تتمكن من الوصول إلى ولي الأمر إلى الإمام؟ نحن نعذرهم لأن ثمة أمور ظروف تخلفت تغيرت تماما عن عهده عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته الكرام من لدن سلف الأمة الصحابة إلى وقتنا الحاضر. اتخذ الملوك والرؤساء والحكام يعني بوابين وحجاب أيضا وهذا لا يلامنا فيه. هل للمسلم يسقط بهذا إذا لم يتمكن من إيصال نصيحته سرا لإمامه؟ هل تسقط بذلك المؤخرة الشرعية إن كانت
هذه من المسائل المهمة التي لها أثر في الحكم الشرعي باعتبار أن النصيحة المراد بذلك هي حفظ حق الله عز وجل وحفظ حق الناس. ما يتعلق بحق الحاكم في ذلك إذا بدر منه شيء من الأخطاء أو شيء من المنكرات أو شيء من هذا نقول إن المنكرات في ذلك على نوعين: منكرات على ما تقدم لازمة في ذاته، منكرات من الأخطاء التي يقوم فيها الإنسان سواء في خاصة نفسه أو ربما كان في من حوله ونحو ذلك، فإن هذا يتوجه إليه بذاته سرا وجوبا باعتبار أن الخروج عن ذلك إنما هو شيء من الفضح. وأما ما يتعلق بالأمر والأخطاء التي يوديها علانية بمخالفة أمر الله عز وجل بعمل، فإن الناس يأتدون ويقتدون بأسيادهم وجهائهم ورؤسائهم وكبرائهم، ولهذا نقول إن الأمر في ذلك هو يتضمن وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بالنصح للناس ببيان أن ما فعل هذا ليس من الأمور المشروعة ومخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن النصيحة هنا هي تتوجه للحاكم. كثير من الناس يخلط في هذا الباب ويظن كل فعل يفعله الحاكم ولو كان عاما من الأمور مخالفة أمر الله عز وجل أنه ينصح بينه وبين حينئذ تتبدل شريعة الله عز وجل. ولهذا نقول لابد من الفصل بين أهواء النفوس التي تستمتع بثلب الحاكم لحظ أنفسها وبين التي تريد أن تبين حكم الله عز وجل وفصله وكذلك ما يتعلق بمصالح الأمة. النصيحة للناس حفظ دينهم إذا وقع الحاكم في مخالفة شرعية ظاهرة اقتدى به الناس وتأثروا بقوله في مخالفة أمر الله عز وجل يتوجه الإنسان إلى جهتين: الجهة الأولى إلى الناس من جهة نصيحته من يبين أن مثل هذا الأمر هذه من الأمور المخالفة لأمر الله عز وجل ومراده، وكذلك فإن هذا قد فصل الله عز وجل بها الأمر من غير بغي وزيادة وإنما يبين الحق في ذلك. ما يتعلق من جهة الحاكم فإن الحاكم في ذلك له خطاب مستقل. أما كل شيء يبدر من الحاكم يتوجه الخطاب فيه على السر فإن هذا لا وجود له في شريعة الله عز وجل على سبيل العموم. بعض النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عياض بن غنم وغيره في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبده علانية وإنما ليأخذ بيده وينصحه بينه وبينه، فإن قبل فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. نقول إن هذا الأمر له جهة متعددة، منها ما يتعلق أن ينصح لذي سلطان أن يأخذ بيديه، وهذا ما يتعلق في المنكرات الخاصة التي تكون في الإمام أو كانت في محيطي ونحو ذلك، لا تتعلق بدين الناس. كذلك أيضا له جهة أخرى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال فبينه وبينه وليأخذ بيده، يأخذ بيده خاصة في هذا الزمن مع كثرة الأمم وكثرة المصلحين ونحو ذلك وكثرة أيضا وفشو المنكرات، تعذر على كثير من الناس أن يصلوا إلى الحكام، فكيف يصلوا إلى الأمر بينهم وبينه؟ ثم أيضا مثل هذا الأمر هو من الأمور الخاصة اللازمة. الدليل على هذا أن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من التابعين من أتباع التابعين وغيرهم من أئمة الإسلام ما يتعلق بدين الله عز وجل، كذلك أيضا ما يتعلق بالمنكرات العامة التي تتعلق بالأمة، ولو كان الذي شرعها أو بدرت من حاكم، فإن حياط الدين الأمة هذا من الأمور الواجبة. ولهذا جاء كما في مسلم من حديث حصين عن عمارة عليه رضوان الله تعالى أنه لما قام بشر بن مروان ورفع يديه في خطبة الجمعة قال عليه رضوان الله تعالى قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز أن فعل هكذا ثم أشار بأصبعه، وهذا في مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى أن تكون بدعة فيتأثر الناس في ذلك. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو في مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أنه لما أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة ثم الخطبة، فقال قد ترك ما هنا لك، فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدم عليه. يعني أن الأمور التي تتضمن تشريعا وتصديرا لمخالفة لأمر الله عز وجل للناس، فالنصيحة حينئذ هي حماية للناس وحماية دين الناس من وقوع شيء من التبديل وكذلك تفويت شيء من مصالحهم العامة في ذلك.
أحسنتم. يبدو أن أخي محمود دعاد وأعتذر إليه. أخي محمود من ليبيا،
السلام عليكم.
أعتذر الحقيقة لما توقعت أن يعني على كل حال تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا نحن نطلب من الشيخ أن يخاطب شباب ليبيا بأنهم يلتزموا بالعلم، فهم يخرجوننا من دائرة أهل السنة والجماعة لأننا لا نستمع لشيخ ربيع المدخلي، فما نصيحته لهؤلاء الشباب؟
أنا أرجو أخي محمودا لا نسمي أسماء، لا أسماء ولا أحزاب ولا دول ولا، إنما حديث عام. طيب سؤال آخر أخي كريم.
شكرا.
شكرا لك يا أخي محمود. شكرا مع الاتصال أيضا ولا؟ طيب شكرا للسائلين جميعا. الحديث يترى في شأن النصيحة للإمام. الإمام والأئمة معني هم يقتدون بسلف هذه الأمة برسول الهدى صلى الله عليه وسلم يوما يعني اصطفى بعض صحبته بعض صحابته الكرام وكذلك خلفاء الراشدون. في هذا العصر يصطفي كثير من الأئمة والحمد لله صفوة ربما يعني المواطنين أو الشعب عموما لتقديم النصيحة له على هيئات مختلفة. هل هذه المجالس التي يختارها أو هؤلاء الأشخاص هل يقال في حقهم ما أو بمعنى ماذا يمكن أن يقال ويوجه أيضا من رسالة لهم، سيما أنهم يعني ربما يختاروا الإمام أقوالهم ويعملوا برأيهم أو برأي الأغلب منهم كانت المسألة خلافية؟
وهذا من النصيحة المتعلقة بجانب الحاكم، أن الحاكم كذلك أيضا من الواجبات عليه أن يقوم باستنصاح الناس وأن يقوم بإفادة أحد من الناصحين والسماع منه، خاصة في زمن الانفصال بين الحاكم والمحكوم وكثرة المحكومين وتشعبهم وتنوع أطيافهم، أن يكون له من ينصحه بينه وبينه حتى يسقط التكليف. فثمة تكليف للمحكومين وكذلك أيضا للعلماء المصلحين الذين يعلمون حق الله عز وجل، هؤلاء في حياضهم يحمون دين العامة من جهة يقع عليه شيء من التبديل، تفويت أيضا مصالح الناس فيما يتعلق في دنياهم وفق ما أمر الله عز وجل به وبانضباط في ذلك، ما يتعلق أيضا كذلك أيضا بالنسبة لحق الحاكم في ذلك. إذا لم يصل الناس إليه عليه أن يبادر بطلب من ينصحه في ذلك وأن يوجهه وأن ينظر أيضا إلى من كان صادقا متمحضا صادقا في إيصال تلك الرسالة إليه، هذا من الواجبات. وقد كان الخلفاء في ذلك حتى في زمن ممن يؤخذ عليه كثير من المخالفات لأمر الله عز وجل، في خلفاء ابن أمية في خلفاء ابن العباس ومن بعد ذلك، كانوا يأخذون أناسا ويستمعون إليهم من جهة النصيحة وسماع ما لديهم عليه، فهذا من الأمور الواجبة المتأكدة في مثل هذا الأمر، لأن النصيحة حينئذ تكون واجبة وتكون من التكليف العيني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنصحك فانصحه، مما يدل على أن مثل هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن يقيم التكليف عينا على فرد بعينه ينصحه بين وقت وآخر، كذلك أيضا ينبغي أن يكون الحاكم من جهة اختيار من ينصحه أن ينصحه بعيدا عن مسألة النصب والتعيين. النصب والتعيين قد يكون في شيء من حظ الدنيا أو نحو ذلك أو حب الثبات، أن يأتي إلى شخص متجرد منعزل فيما يتعلق بحظه من الحاكم ونحو ذلك يقوم بالسماع منه على سبيل التجرد. أما تعيين أفراد معينين أو أشخاص معينين يقومون بمثل هذا الأمر فهذا نوع فيه النوع من حب الثبات والديمومة من القرب ونحو ذلك، وربما تختل حينئذ النصيحة. كذلك أيضا من الأمور المهمة وهي من النصيحة أيضا لأئمة المسلمين ما يتعلق بمدح الحكام علانية أو في وجوههم، وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها عموما سواء كان فردا أو كان عالما أو كان كذلك حاكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح رجلا فقال عليه الصلاة والسلام لقد قطعت عنق صاحبك، ثم كررها النبي عليه الصلاة والسلام مرارا. هذا فيما يتعلق بفرد بعينه، فالذي يمدح الحاكم ويغلو في ذلك حتى يفتنه فإنه قطع عنق الأمة، بسبب أن الحاكم إذا مدح وأكثر من مدحه فإن ذلك يعطيه ثقة بنفسه وكذلك أيضا أنفة من سماع نقد لتشبعه بذلك المدح. كذلك أيضا إذا نصح وتمحض نصحا في مخالفة من المخالفات الشرعية التي يقع فيها حينئذ يجد في نفسه من ذلك الناصح، أو ربما رجمه بشيء من رجوم الغيب بالتهمة في دينه أو مثلا بالتمرد أو غير ذلك من الأمور التي هو خارج منها لتجرده في ذلك، والسبب في هذا أنه تشبع بالمدح وكمال الذات. ولهذا نقول إن من أعظم السلبيات ودخول الناصحين أو دخول العلماء على الحكام من غير أن يسمع منهم شيء من النصيحة، لأن مجرد السكوت يكون ربما إقرار لذلك. ولهذا يقول الفضيل ابن عياض إن العالم ربما دخل على السلطان بشيء من الدين فخرج والذين معه، فسئل عن ذلك قال إنه إذا تكلم وكذب سكت فصدقه في كذبه، وكذلك أيضا فإنه ربما مدحه بغير ما فيه. وهذا من الأمور التي ربما يصدر منها سلبيات من جهة الحاكم وعلاقته بالمحكومين أو كذلك أيضا المتجردين للحق من رعيته.
أحسن عليكم، نأخذ اتصال يبدو الأخير في هذه الحلقة. أخي خالد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أسعد الله مساءك بكل خير ونفع بكم المسلمين.
الله يحفظك. تفضل.
الشيخ أنا الله يحفظك، تعليق على اتصال الأخ من ليبيا لما ذكر اسم شخص معين، فالمنهج الشرعي الآن في ذكر أسماء الأشخاص الذين لهم تأثير على الساحة الإسلامية، هل من النصيحة للأمة إخفاء الأسماء أم من النصيحة أن نذكر الأسماء لأنهم برزوا يعني أظهروا ما عندهم، فهل يعني من السياسة ومن النصيحة طيب. للأمة
الفكرة وصلت أخي خالد، سؤال آخر.
الله يكتب أجركم ويعطيكم العافية.
جزاك الله خير، شكرا الله لك اتصالك. أعود إلى محاورنا وأتم إن شاء الله يعني الحديث عن أسئلة السائلين في آخر اللقاء. أعود إلى حديثنا عن الإمام. الإمام ربما يشاور من يشاور ممن حوله فيختارون أحد القولين مثلا، أو يختار الإمام بناء على مشاورته أحد القولين، هل يكون هذا قاطعا للنصيحة ناصح غيور من أهل العلم أو من غيرهم للإمام في شأن القول الآخر الذي ربما صرف عنه النظر؟
نقول هذا الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ما يتعلق بمسائل الخلاف إذا أراد الحاكم أن يأخذ منها قولا، نقول في مسألة رفع الخلاف من الحاكم لا بد من النظر إلى جهات متعددة. من هذه الجهات أن يكون الحاكم قادرا على اختيار القول الأرجح في ذلك. القول الأرجح في ذلك يكتنفه جملة من أيضا من الجهات، وربما تكون جهتين. الجهة الأولى الرجحان من جهة الشرع من جهة وضوح الدليل وبيانه، كذلك أيضا من جهة تنزيله وكذلك الرجحان، فهذان شقان لهذه المسألة لابد من النظر فيها. ولهذا نقول إن الأصل في الحاكم الذي يرفع الخلاف أن يكون عالما، فإذا كان عالما فإنه حينئذ يرفع الخلاف في المسألة المنظورة، وأما إذا كان جاهلا فيوجد من الإطلاقات في كلام العلماء من يدخل ذلك إذا كان العالم متجردا الذي قال بقوله. وأما إذا كان العالم الذي يقول بمثل هذا القول ليس متجردا فأرى أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ بقوله، بمعنى التجرد الذي مثلا ينصبه ويوليه الحاكم على ولاية من الولايات فهو يملك تقريبه وتبعيده ثم يفتي له فيما يخالف علماء آخرين، فحينئذ هذا فيه شيء من شائبة الميل، فحينئذ نقول لا، حكم الحاكم في ذلك لا يرفع الخلاف في مثل هذا، خاصة إذا كان ليس بعالم بمعرفة مواضع الترجيح ومواضع الأدلة ووجوه الرجحان، كذلك أيضا بأحوال التنزيل لوجود شائبة في انتقاء الحق والتدليل له. نعم.
المتأمل لحديث عليه الصلاة والسلام الذي كان مدير حديثنا، الدين النصيحة، لم يحدد عليه الصلاة والسلام ناصحا بحد ذاته. أنا أعود إلى أخي منصور من السعودية، سؤاله ويقول الناصح إذا كان من أهل العلم أو طلاب العلم أو من الأخيار أو من عامة الناس ممن فيه خير، يعني يعمل المعاصي يقصر في نفسه، وقلنا في ما قلنا في شأن النصح للنفس، هل يعني يفترض بهذا أن يقف مع نفسه قبلا أن يقدم على الآخرين وينصحهم؟
ولا شك أن إصلاح الباطن له أثر على الظاهر، وهذا أمر من الأمور المهمة التي خاصة فيما يتعلق في من يواجه أمورا صعابا تتعلق بالأمة أو ربما بالمنكرات العظيمة الظاهرة أو ربما الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. ينبغي الإنسان أن يحرص على أمر الباطن وتنقيته حتى يكون ثابتا في أمر الظاهر. ولهذا نقول أن مسألة نصيحة الإنسان لأحد من الناس لابد أن يكون أيضا قد نصح نفسه ومحضها. لماذا؟ حتى هذا يتعلق بالاقتداء، فربما علم الناس منه ذلك المخالف فأثر على دعوته، أو ربما زهد الناس فيها، لأن الناس يربطون بين الفاعل والقائل، فإذا ربطوا بين فعله وقوله وجدوا بانا في ذلك قالوا إن هذا الإنسان لم يكن واثقا بقوله وحجته، فكيف نثق حينئذ؟ فيأخذونها من غير قيمتها التي أريدت لها أو أوجدها الله عز وجل عليها.
هذا يبدو اتصال من فرنسا ولا لا نرد متصل خارج السعودية. أختي الكريمة أم محمد، أرجو الإجمال لأن الوقت ينحصر تماما. أختي أم محمد من فرنسا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك للأخ يستعمل المحرمات كيف أنصحه؟ هذه سنين كان نصحه ولا يسمع مني، انصحني كيف أنصحه من فضلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أختي الكريمة أم محمد. أعود إلى سؤال أختي أم محمد وأيضا سؤال أخوي الكريمين محمود من ليبيا وخالد من السعودية. الناس المنصوحين أو الموجهين أو عندما يوجه لهم النصح يترفضون بهذه اللفظة، يقول أن يعني هذا أمر حرية، أنا لي حرية الاختيار. ومن هنا أتى محورنا ربما الختام في هذه الحلقة، النصيحة والحرية الشخصية، هل هذا الكلام على إطلاقه مقبول؟ كيف للناصح الغيور كمثل أختي محمد أن تصل إلى من تنصح ممن تحت يديها؟
هذا يجرنا إلى سؤال من يملك النصيحة. النصيحة في ذاتها هي حق لله عز وجل أمر بها، كلف الله عز وجل الناصح ببذلها وكلف المنصوح بقبولها، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تفهم. كثير من الناس يظن أن النصيحة حينما يوجهها شخص أنها ملك لك أن لا تبذل إلا بإذنك، هذا من الأمور الخاطئة. النصيحة لله عز وجل ليست لأحد، يبذلها الإنسان ولكن بأوصافها ومقاديرها، ولكن لما غلبت حظوظ الناس على ذواتهم وغلبت حبهم وغلب أيضا حبهم لأنفسهم استأثروا بذلك وما حبوا أن يختشوا في هذا. ومن عجب أن كثيرا من الناس يحرص على أمر الدنيا ولو ذكر الإنسان بشيء من أمر الدنيا لفرح في ذلك. النصيحة هي تذكير بشيء فات من الإنسان سواء كان عالما أو كان جاهلا في ذلك، فأي فوت يذكر به الإنسان في الحق الذي عنده فينبغي عليه أن يقبله بلين. تجد من الناس من يمشي في طريق فإذا سقط منه فلس واحد ثم ذكرته به فإنه يستقبلك بشيء من البشاشة ورحابة الصدر، ولكن حينما تذكره بأمر من أمر دينه قال إن هذا من الحرية الشخصية، فالتفت إلى شيء من الدنانير والدراهم اليسيرة وفرح وابتهج بذلك. وأما ما يتعلق بما فاته من دين الله عز وجل فقام بالامتعاض وكذلك الغضب، نقول الحق لله عز وجل في ذلك، على الناصح أن يبذل وعلى المنصوح أن يقبل، كذلك أيضا على الناصح لا ينتظر من المنصوح القبول، فربما يرفض أو يقبل وهذا لا يتعلق به ترك النصيحة، لأن النصيحة في ذلك المراد بذلك هي إقامة الحق، وليس المراد بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي إزالة المنكرات، بل المراد بذلك ذلك أمران: الأمر الأول هو إزالة المنكرات ومنع العقوبة العامة وتفشي المنكرات في الأمة، فهذه من المقاصد التي لا تتحقق بفرد وإنما هي حماية عامة للأمة ولو رفضها الناس.
أحسن إليكم. الحديث يترى ومتصل ومتسق. أعدك أخي محمود من ليبيا، أخي خالد من السعودية، في حديث خاص في لقاء قابل في الجمعة القادمة في مغرب الجمعة القادمة وأنتم على خير، تحت عنوان الولاء والبراء والطائفية، وفيه من الأسئلة ما سيبينه شيخنا الكريم تحت مجموعة من العناصر والأسئلة: ما ميزته أو ما ميزان الولاء والبراء في الإسلام؟ وهل تميز الكافر من المؤمن طائفية؟ هل الطائفية مذمومة بإطلاق أم أن ثمة طائفية محبوبة أو محمودة؟ من الأسئلة التي ربما سنأتي إليها تماما: الطائفية ما مفهومها في الكتاب والسنة؟ وما مفهوم الليبرالية وقراءتها للطائفية؟ الطائفية تذكر أخيرا ويذكر معها الاختلاف، هل الاختلاف رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها ليست برحمة؟ هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم إن شاء الله مغرب الجمعة القادمة تحت عنوان الولاء والبراء والطائفية مع الشيخ الكريم الذي أجل له الشكر والدعاء مع نهاية هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى لقاء يجمعنا بكم، أقول لكم ويقول لكم فريق العمل من صميم قلوبهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين من